بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من النبي بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة 23 من شرح صحيح مسلم، وهي 18 من كتاب المساجد، وتوقفنا عند الكتاب 50 أو الباب 50، باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. نعم.
قال مسلم: حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بريدة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وحدثنا محمد بن الأعلى قال حدثنا المعتمر وحا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. قال مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد ابن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. فقال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثاره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي ومحمد ابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حا وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يحدثه قال: حدثني الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى
بنو
فأراد بنو سلمة
عندك فتح اللام؟
نعم،
سليمته، خليها سليمته
سليمته. فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم.
خليها دياركم تكتب آثاركم.
أنا أخطأت في القراءة، هي دياركم تكتب آثاركم.
تمام.
قال مسلم: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن أبي النضرة عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال: والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
بارك الله فيك. يقول النووي رحمه الله: قولوا إن أريد أن يكتب لي ممشاي في إثبات الثواب في الخطى في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب. ودي قبل كده قلناه إن يعني المتممات كلا أحكام الوسائل. أنت ذهبت إلى المسجد، يعني ذهابك أجر ورجوعك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني قفلة كغزوة، الرجوع من الغزوة كالذهاب إلى الإيه؟ كالذهاب إلى الغزوة. وفي قوله: ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطايا إليه. فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء. قال القاضي: معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظي وهمني ذلك، وليس المراد به الحمل على الظهر يرجو في أثره الأجر أي ممشى بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، معنى إلزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار. وهذا في دليل على أن يعني الإنسان إذا كان بيته بعيدا عن المسجد لا يستحب أن ينتقل إلى قرب المسجد، لأنه سيضيع على نفسه أجرا كثيرا، هو أجر الخطى التي يخطوها في كل صلاة إلى بيت الله تبارك وتعالى. نعم، الباب 51، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات.
قال مسلم: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حزيم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر
يعني ابن مضر
كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
بارك الله فيك. يقول النووي: الغمر هو الكثير على باب أحدكم إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. أعد الله له في الجنة نزلا، النزل هو ما يهيئ للضيف عند قدومه. الباب 52، باب فضل الجلوس في مصلى بعد الصبح وفضل المساجد.
قال نعم. مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خثيمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا. وقال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. وحدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقول حسنا. وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نسأل الله جل أن يعجل بفتح المساجد يا رب العالمين. قول النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه. والحب والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه، والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. اكتب، نعم اكتب، هذا تفسير باللازم، هذا تفسير باللازم، يعني هو عايز يقول إنه لازم الحب إرادته الخير ولازم البغض إرادته الشر، هذا تفسير باللازم، والحق أن الحب والبغض من صفات الله تعالى الثابتة له، والحق أن الحب والبغض من صفات الله الثابتة له سبحانه وتعالى. الباب 53، باب من أحق بالإمامة.
قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو بن هشام حدثني أبي قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلمة سنة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حا وحدثنا الأشج حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسى ابن ضمعاج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال مسلم وحدثناه بن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو قلابة حدثنا مالك ابن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتص جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة.
يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي حديث ابن مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابه. وقال مالك والشافعي وأصحابهم الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. قالوا فهذا دليل على تقديم الأفقه على الأقرأ. وأجابوا عن الحديث أحقهم بالإمامة أقرأهم بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. قالوا الأقرأ كان هو الإيه؟ الأفقه. لكن في قوله فإن كانوا قبل هذه بقى يعني اكتب بجوارها، قال ابن حجر يلزم منه، بس سرع ايديك عشان الوقت، بس قال ابن حجر يلزم منه ان من نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه اقرأ من ابي بكر ساعتها يكون ايه؟ يكون افقه. وهو قال لك هو كان هناك عندهم الأقرأ هو الايه؟ الأفقه. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كسر أن يقرأ وكنا غض طريق فليقرأ على ابن أم عبد، يبقى ده هيكون ايه؟ أفقه بناء على الكلام ده، على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه فيفسد الاحتجاج. يفسد الاحتجاج بإيه بقى؟ بأن أبا بكر كان هو الأفقه، أو بمعنى أدق يعني بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه. إحنا بنرد على استدلالهم في أن الأفقه هو الإيه؟ المقدم، وقالوا على أبي بكر أنه هو إيه؟ الأقرأ، هو كان الأفقه. فنقول يبقى لو النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن حد أقرأ من أبي بكر يكون هو الإيه؟ الأفقه. طب لماذا لم يقدمه وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ طيب نعود. قال وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابات كان هو الأفقه، لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ إيه؟ مطلقا. طبعا هو برضو كان ده فيه نظر، اكتب محل تقديم الأقرأ، محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. فأما إن كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. ما بين معكوفتين فتح الباري 2-201 طبعا الكلام ده مهم ليه؟ لأن هو الخلاف امتى؟ بعد ما نقول ان الرجل ده فاهم الصلاة والرجل ده فاهم الصلاة، ممكن يكون واحد فيهم اكتر يعني اكثر ايه فهما من الاخر، مفيش مشكلة، بس كلاهما يشترك في جنس الفهم، عارفين احكام الايه الصلاة، ساعتها نقدم الاقرأ ايه منهما. لكن لو كان في واحد فيهم جاهل اصلا باحكام الصلاة واقرأ من الاخر، لا، الاقل قراءة يقدم ايه منه. يبقى هو الخلاف حصل امتى؟ لما يبقى الاثنين عندي فاهمين الايه الصلاة. ده كلام الايه ابن حجر رحمة الله عليه. بقية كلامه كان يقول يعني فأما إذا كان جاهلا بذلك فليقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. كلام النووي. ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابه أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. اكتب بجواري هذا فيه مخالفة للحديث الصحيح فلا يلتفت إليه. هو فين الحديث الصحيح؟ هو أحاديث اللي احنا قرأناه، فلا يلتفت إليه. يبقى كده عندنا ثلاث استدركات في كلام النووي في هذه الجزئية: قوله بأن الأكرم من الصحابة والأفقه، قوله تقديم الأكرم مطلقا، قوله أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ. طبعا هو من يقدم في الإمامة فيه خلاف طويل بين العلماء في ذلك. الإمام مالك كان يقول: يا أم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حق، قيل فأكثرهم قرآنا؟ قال: لا، قد يقرأ من لا يكون فيه خير. قال الثوري: أمهم أقرأهم. وقال أوزعي: أمهم أفقاهم. وأبو حنيفة ذكرنا قولهم. والليث يقول: يا أمهم أفضلهم وخيرهم ثم أقرأهم ثم أسنهم إذا استووا. أحمد بن حنبل كان يقول، يعني الأصرم يقول: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه. فقال: حديث ابن مسعود، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وكان يأمهم؟ بيقول له كده، بيقول له إيه: ألا ترى ذلك؟ لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن. فقلت له: حديث النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أليس هو خلاف حديث ابن مسعود يوم القوم أكرم لكتاب الله؟ فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد خلافته، وكان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في الإمامات إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد الخلافة. ده كلام ابن عبد البر في التمهيد نقلا عن العلماء كما ذكرنا. ابن المنذر يعني لخص المسألة وكلامه ربما كان الأرجح، يقول: القول بظاهر خبر ابن مسعود يجب. عندي خبر ابن مسعود ايه؟ فإن كانوا في القراءة سواء التقديم ده. فيقدم الناس على سبيل الوجوب ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزية ويكره خلاف السنة. يبقى الواجب على الناس ما يقدموا ما قدمه الحديث، لكن خالفه يبقى الإمامة هنا ليست شرطا في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة لكن يكره يكره ذلك. طيب من هو الأقرأ بقى لو احنا رجحنا الأقرأ؟ محل خلاف برضو عند العلماء. منهم من قال: الأقرأ أحسنهم قراءة وأعلمهم بأحكامها، ومنهم من قال: أكثرهم حفظا للقرآن. والله أعلم أن هذا هو الأقرب، أن الأقرأ هو الأكثر حفظا للقرآن، لكن طبعا مع يعني أن هو لا يخل بالقراءة، يعني مش مثلا أكثرهم حفظا للقرآن وعمال يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رأي، لا مش كده خال، يعني الأحكام عنده على الأقل الأحكام موجودة ماشي، لكن بقى ان هو شويه الهواء بتوع التأدل يعني زياده شويه، والخاء دي محتاجه تفخم شويه، والصاد دي محتاجه تفخم شويه، ده الكلام ده كده لو هو اكثرهم قرانا، ويعني الامور دي عنده مش في الدرجه العاليه وهناك اقل منه قرانا، والامور دي عنده في الدرجه العاليه، لا هو يقدم، لان حديث عمرو بن سلمة قال: فنظروا فلم يجدوا اكثر قرانا مني فقدموا، وهو ابن سبع سنين. الإمام الخطاب برضو كلام يعني رائع، بس في تحليل الحديث نقرأه سريعا. كان يقول: هذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم جعل ملاك الإمامة القراءة، وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكورة معها، والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوما أميين لا يقرؤون، فمن تعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم، لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركنا من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها. مع كده شوفوا بيحلل الحديث، لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة وركن من أركانها تقدم في الترتيب على غيره، ثم تلا القراءة العلم بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة، فإن الإمام إذا كان جاهلا بأحكام الصلاة فربما أفسدها، فكان العالم بها مقدما على من لم يجمع علمه، ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءا بذكرها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة، وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدتهم أقرأهم أفقاهم، لكن هذا في الأغلب وليس في الكلية. وقال ابن مسعود كان أحدنا بيدلل على ذلك إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون، فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل. هذا كلام الخطابي، وهو كلام فعلا رائع جدا. اليوم ممكن يبقى هو فعلا يعني حصل من الفقه ما حصل، لكنه في القرآن لا زاد له، ونسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. أي هجرة بقى؟ قال أصحابنا يدخل في طائفته إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام. يبقى لو واحد أسلم مثلا في أمريكا وهاجر إلى بلاد الإيه؟ الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. تقول له طب حديث لا هجرة بعد الفتح، يجيبك أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وسيأتي الشرح مبسوطا في موضع. الطائفة الثانية أولاد المهاجرين، يعني المهاجرين خلاص هاجروا تمام كده، أولادهم بقى يقدمون على أولاد الإيه؟ على أولاد المهاجرين الآخرين هم هاجروا بعده. يعني أنا هاجرت قبل واحد مثلا ابني يقدم على إيه؟ على ابنه. أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءات وأحدهم من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. اكتب وفي الاستدلال بحديث الباب على الطائفة الثانية بعد، وفي الاستدلال بحديث الباب على الطائفة الثانية بعد. ولعل المعنى أنه يقدم في الإمامة، ولعل المعنى أنه يقدم في الإمامة من كان أسبق للهجرة، من كان أسبق للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أدي واحدة، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو أسبق لهجران المعاصي على من تأخر، أو أسبق لهجران المعاصي على من تأخر في ذلك. يبقى واحد إيه؟ التزم قبل آخر وسلك طريق الله عز وجل والتزم به، فهذا يقدم على من جاء بعده بعموم الإيه؟ اللفظ. يقول النووي قوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية الأخرى سنا، وفي رواية الأخرى فأكبرهم سنا، معناه إذا استوي في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهم بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء تقدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة. قال ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيتي على تكريمتي إلا بإذني. قال العلماء التكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. ونحن شبابات متقاربون، أي متقاربون في السن، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموه 20 ليلة فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبقى ما يقدم به إلا السن. واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان. ليه؟ فليؤذن لكم أحدكم، تمام كده، وجاء عند الإمام إيه؟ ولأمكم أكبركم، يبقى جعل الإمامة في جانب الكبير. قال: يؤذن أحدكم، وخص الإمامة بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال: إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر، لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصود الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام، والله أعلم. فلما أردنا الإقفال، هو بكسر الهمزة يقال فيه قفل الجيش إذا رجعوا، وأقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع، فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع. وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولأمكم أكبركما. الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. الجماعات تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين تقديم الصلاة في أول الوقت. ونقرأ أحاديث الباب التالي ونرجئ شرحها للمحاضرة القادمة. الباب 54: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين. نقرأ الحديث ونؤخر كلام النووي لبدء المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، تفضل.
قال مسلم: حدثني أبو الطاهري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف، اللهم إلعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال مسلم: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: واجعلها عليهم كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال مسلم: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت بعد الركعة في صلاة شهرا ثم قال: سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله: كسني يوسف، ولم يذكر ما بعده. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
هذا قرآن أم بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخ هذا.
وقال مسلم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. وحدثني عبيد الله بن
طبعا المعارف. هذا اليسير قدر أو ذكر في حديث أخرى بكونه شهرا.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي مجلزم عن أنس بن مالك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رع وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز ابن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناس من أصحابه يقال لهم القراء. قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معون كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا الأسود بن عمير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله. قال مسلم وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عمير قال أخبرنا شعبة عن موسى ابن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك. قال مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال مسلم حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وأسلم سالمها الله. قال مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب ابن أيوب قال مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرمالة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رعل وذكوان ثم وقع ساجدا قال خفاف فجعلت لعنة الكفارات من أجل ذلك. قال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إماء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفارات من أجل ذلك.
هذا وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.